السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس الشيخ أبي عبد الرحمن عبد المجيد جمعة حفظه الله تبارك وتعالى في التعليق على كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن لعيينة. فلما دخل قال: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم بأن يقع به. فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم شرح هذا الحديث في آخر مجلس جمعني بكم، وكما جرت العادة أني أذكر الفوائد المتعلقة بالحديث حتى نبرز قيمة الأحاديث النبوية، ويتجلى وراء ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم. وبحق أن المرء كلما قرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ازداد إيمانا به ويقينا باتباع هديه، وأن هديه أكمل الهدي وأصدق قيلا وأقوم قيلا. ولهذا يعني لا ندخر على إخواننا ما نقف عليه من هذه الفوائد، وهذا هو الطريق الذي سلكناه في الدروس وفي الشروح. نعم، فهذا الحديث حقا فيه أيضا فوائد كثيرة علمية وتربوية، وأحاول بحسب الجهد والطاقة مع قلة البضاعة وضعف الصناعة أن أبينها بفضله ومنه سبحانه عز وجل. ففيه استحباب للإمام وولي الأمر أن يقرب إليه أهل الفضل من القراء ومن العلماء، ولو كانوا شبانا أو كهولا، لأن تقربه منهم وتقريبهم إليه مما يعني يعزز سياسته وحنكته ومراعاته لمصالح البلاد والعباد. لأن العلماء هم الذين يعني إذا نسي ولي الأمر ذكروه، وإذا ذكر أعانوه. وقد كان الخلفاء في القديم، خلفاء المسلمين، كانوا يقربون أهل العلم ويجعلونهم موطن مشورتهم واستشارتهم. ولهذا سأسوا بالعدل وبالحكمة، فينبغي على ولاة المسلمين أن يقربوا هؤلاء العلماء وأن يدنوهم إلى مجالسهم. وفيه أيضا إشارة إلى أن الحر بن قيس كان من العلماء وكان من القراء، لأن الراوي قال، يعني وهو ابن عباس وهو يتكلم عن الحر ابن قيس، قال: وكان من النفر الذين يقربهم عمر، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومستشريه. فدل هذا على أن الحر بن قيس كان من العلماء وكان من القراء الذين يدنيهم عمر. وفيه أيضا من حسن سياسة عمر وتدبيره من حيث تقربه من العلماء وتقريبه إلى مجالسه، فإن عمر رضي الله عنه رغم مكانته العلمية وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن أسلم وكان من أعلم الصحابة على الإطلاق بعد أبي بكر، فأعلم الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون. فعمر كان أعلم الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنهما، ومع ذلك فكان يقرب العلماء وجعل مجلس استشارته من القراء وأيضا من العلماء. وفيه أيضا فضل العلم وأهله، لأن عمر قربهم وإن كانوا كهولا أو شبانا، فهؤلاء الشبان قربهم عمر إلى مجلسه ليس لحداثة سنهم وإنما لعلو كعبهم في العلم، كما كان يقرب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فدل هذا على فضل العلم وأنه يرفع أهله ويعلي شأنهم. نعم. وفيه أيضا مشروعية الشورى والاستشارة، وقد ترجم له البخاري رحمة الله عليه في كتاب الأحكام، وقد قال عز وجل: وأمرهم شورى بينهم. فإن عمر رضي الله عنه كان يقرب هؤلاء القراء لاستشارتهم، فدل هذا على مشروعية الشورى، وهي سياسة راشدة تميز بها الإسلام عن سائر النظم الوضعية. قد سمى الله عز وجل سورة بأكملها سورة الشورى، وهنا يتميز النظام الإسلامي عن النظام ما يسمى الآن بالديمقراطي. فالنظام الإسلامي يعني مبني على الشورى وعلى رأي أهل الحل والعقد في اختيار الخليفة، بينما هذه النظم تعتمد على ماذا؟ على الأغلبية وعلى الأكثرية. ومعلوم أن الأكثرية أو الأغلبية ليست قياسا في معرفة الحق أو الصواب أو الرشاد أو العدل، وقد قال عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وفي مقابل يمدح القلة فيقول: وقليل من عبادي الشكور. فنظام الشورى في الإسلام قائم على التشاور بين أهل الحل والعقد وهم أهل العلم. نعم. وفيه أيضا من تواضع عمر رضي الله عنه، إذ لم يكن يحجب أحدا عن الدخول إليه، فلم يجعل حجرا محجورا بينه وبين رعيته، فكان له أوقات يعني يستقبل فيها الضيوف والناس، وأيضا كان لا يمنع من يستأذن عليه بالدخول رضي الله عنه. وفيه أيضا جواز اتخاذ الشفعاء والوسطاء عند الإمام، لأن حسينا يعني اتخذ ابن أخيه الحر بن قيس شفيعا ووسيطا يتوسط له عند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فلم ينكر ذلك الحر، بل استأذن عمر في استقبال حسن ابن حذيفة، أو في استقبال عيينة ابن حسن ابن حذيفة رضي الله عنه. فلا مانع إذا كان لشخص حاجة عند الرئيس أو عند الوالي أو عند رئيس البلدية عنده حاجة، فلا مانع أن يتخذ الشفعاء والوسطاء لاستئذانه ولاستقباله. نعم، كما فعل عيينة ابن حصن رضي الله عنه. نعم، وفيه أيضا استحباب الاستئذان عند الإمام، لأن عيينة لم يدخل ابتداء عند عمر دون إذنه، بل طلب الاستئذان. وهكذا ينبغي على المرء إذا ذهب عند أهل الفضل أو أهل الشرف أو أهل الرياسة، أنه من الأدب ألا يفاجئهم بالدخول، بل ينبغي أن يستأذن هو نفسه ابتداء أو أن يتخذ الوسطاء والشفعاء. وفيه أيضا الحث على التذكير بكتاب الله عز وجل لمن تغير طبعه وتغيرت عادته، فإذا رأى شخص أحدا غضبا أو تغير طبعه فليحسن أن يذكره بآيات القرآن، كما فعل الحر بن قيس رضي الله عنه لما أرأى عمر غضب على الرجل يعني على عيينة، ذكره بقوله تعالى وأعرض عن الجاهلين، وقالوا إن هذا لمن الجاهلين. وفيه أيضا مشروعية تذكير الإمام ونصحه وإرشاده، فإن الحر ابن قيس ذكر عمر بهذه الآية وأرشده، لأن الإمام قد تخفى عليه الآية وقد لا يستحضر الآية، سيما في مثل هذه المواطن التي قد يتغير طبعه. وهنا تظهر فائدة تقريب الإمام أهل العلم إليه، فإذا قرب الإمام العلماء والفقهاء إلى مجالسه فإنهم لا يبخلون عنه في النصح وفي التعليم وفي الإرشاد. وهذا كما قلت سابقا كان الخلفاء يجعلون بطانتهم من أهل العلم، يعني من العلماء ومن الفقهاء، لأن هؤلاء العلماء دائما ينصحون هؤلاء الرعاة. وفيه أيضا فضل الحر ابن قيس وحسن وفيه فضل وحسن سياسته وحنكته، فإنه لما رأى تغير عمر وهم بأن يقع بالرجل بعيينة ذكره بالآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقال لعمر إن هذا من الجاهلين، ورغم أنه كان من أقربائه كان ابن أخيه، ومع ذلك ذكر عمر رضي الله عنه بهذه الآية. أيضا وفيه جواز الإيقاع بمن ساء أدبه مع الشخص، سيما مع الإمام أو مع أهل الفضل، فإن عيينة ابن حصن لما ساء أدبه مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه هم عمر بالإيقاع به، لكن هذا الإيقاع لا بد أن يكون من العلو، يعني من كان ذا سلطة أو كان ذا حكم أو كأن يكون قاضيا أو واليا، لأنه هو صاحب السلطة، فلا مانع من أن يهم بالإيقاع به كما فعل عمر رضي الله عنه. وفيه أيضا أن المرء إذا اتهم بما ليس فيه فغضب لذلك لا يعد هذا الغضب نقصا أو عيبا في أخلاقه. فإن عمر قد غضب لأنه اتهم بما ليس فيه. قال إنك لا تعطي الجزم ولا تحكم بالعدل، فاتهموا بما ليس فيه فغضب عمر. ولهذا إذا اتهم الشخص بما ليس فيه فغضب لا يعد هذا من مساوئ أخلاقه. أي نعم، وهذا وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه لما قسم الغنيمة قام رجل يقال له ذو الخويصرة فقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ويحك إن لم أعدل فمن يعدل، إن لم أعدل فمن يعدل. إذن هذه الأشياء لا تعد عيبا في خلق الرجل لأنها من طباع الرجل وجبل عليها، فأي واحد لا يرضى أن يتهم بما ليس فيه. وفيه أيضا جواز العفو على المسيء، لأن هذا الرجل وهو الصحابي عيينة أساء الأدب مع عمر، فلما هم أن يقع به وذكره الحر ابن قيس بالآية فعفى عنه عمر. فيجوز للإمام أن يعفو على ذوي العثرات وعلى من أساء إليه. نعم. وفيه أيضا الحث على الحلم وكظم الغيظ والصبر على الجهال والإعراض عن السفهاء، لقوله تعالى وأعرض عن الجاهلين. فلا ينبغي على المرء أن يماثل أو أن يجاري هؤلاء السفهاء أو هؤلاء الأغبياء، وإنما يعرض عنهم لأن في الإعراض عنهم راحة للنفس، راحة للنفس. بينما إذا جاراهم المرء فقد يقع في السفه ويقع في الجهل، يعني يجرونه إلى السفه ويجرونه إلى الجهل، فالأولى أن يعرض عنهم، لقوله تعالى وأعرض عن الجاهلين. وفيه إشارة إلى أن عيينة ابن حصن كان فيه نوع من الجفاء ونوع من الغلظة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذن له بئس أخو العشيرة، وهو صحابي. وإذا قيل إن فيه نوعا من الجفاء لا يعني الطعن في هؤلاء الصحابة، فهذا من باب الإخبار وليس من باب الذم، لأن الصحابة كلهم عدول، ولا بد أن يذكر الإنسان مناقبهم ولا يذكر مثالبهم. نعم، لكن إذا ذكر هذا فيكون من باب الإخبار، الإخبار عن حاله، الإخبار عن وصفه، وليس من باب التنقص من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. فحسبهم فضلا وشرفا أنهم صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه إشارة أن من كان فيه شيء من طباع الجاهلية كالجفاء أو الغلظة أو السفه قد يبقى فيه هذا الأثر في الإسلام، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لكن هذه الطباع يمكن أن يبقى أثرها في نفس الإنسان ولو بعد دخوله للإسلام. فإن عيينة رضي الله عنه كان معروفا بالغلظة بالجفاء في الجاهلية، فلما دخل الإسلام بقيت فيه هذا النوع من الأثر، بقي في هذا النوع من الأثر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إذن له بئس أخو العشيرة، وهذا وقع لبعض الصحابة. فلما روى أبو واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وكنا حدثاء عهد بالإسلام، عفوا، وكنا حدثاء عهد بكفر، أي كانوا قريب عهد بكفر، يعني أسلموا حديثا، أسلموا حديثا. فمروا على قوم من المشركين كانت لهم شجرة أو سدرة ينوطون بها أسلحتهم تسمى ذات أنواط، أو يقال لها ذات أنواط، ذات أنواط. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن، إلى آخر الحديث. فمما استفاده شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب في كتابه العظيم الفذ، كتاب التوحيد الذي لا يستغني أحد عن دراسته وتدارسه وقراءته بل حفظه، نعم، مما استفاده من هذا الحديث أنه قال إن المتنقل من الباطل مما اعتاده قلبه قد يكون فيه بقية من تلك العادة، لأن هذا الصحابي قال كنا حدثاء عهد بكفر، فبقيت فيهم بعض أثر الجاهلية، ولهذا قالوا اجعلنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. فالمقصود أن المرء يعني قد تبقى فيه نوع من هذه الآثار، لكن نجتهد في إزالتها وفي محوها. نعم، أيضا من فوائد هذا الحديث أنه استدل بالآية السابقة، يعني بقوله تعالى خذ العفو، على اعتبار العرف والعادة في الأحكام، يعني الأحكام تبنى على ما اعتاده الناس، ولهذا قال أو لا ينكر بناء الأحكام على ما اعتاده الناس، ولهذا قال الفقهاء قالوا العادة محكمة، وجعلوا هذه القاعدة خامس القواعد الخمس التي تبنى عليها الأحكام وتتخرج عليها ما لا يكاد يحصى من المسائل الفقهية، وهي خمسة: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول إلا بالشك، لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال. قالوا والعادة محكمة، العادة محكمة، يعني أننا نحكم الأعراف والعادات في بعض مسائل الأحكام. مثاله لو قال رجل والله، وإن كان باب التمثيل قد لا يقول المرأة، لكن باب التمثيل للتقريب، لو قال أحد مثلا قال والله لا آكل لحما، فأكل سمكا، هل يحنث؟ هل نقول لا يحنث؟ لماذا لا يحنث؟ لماذا لا يحنث؟ لأن في عرفنا اللحم لا يطلق على السمك، والله عز وجل سمى السمك لحما طريا، سمى السمك لحما طريا. فلو قال الإنسان والله لا أكل لحما فأكل سمك لا يحنث، لأن عرفنا كلمة اللحم لا يطلق على السمك. طرده ونظيره ولو قال والله لا أكل لحما فأكل دجاجة أو أكل دجاجا، هل يحنث؟ نقول لا يحنث. لماذا لا يحنث؟ لأن عرفنا في عرفنا أن اللحم لا يطلق على الدجاج، فاللحم وحده والدجاج لوحده، فلا يحنث. هذا كله من باب ماذا؟ من باب تحكيم العادة والرجوع إلى العرف. ومثاله أيضا لو قال رجل لزوجته ألحقي بأهلك، وكان في عرف بلده أن هذه العبارة تطلق على الطلاق تطلق، ولو قال آخر العبارة نفسها قال زوجته ألحقي بأهلك، وكان من عادة بلدي أن هذه العبارة لا تطلق على الطلاق، إنما تطلق على ماذا؟ على يعني أن زوجته تذهب إلى بيت والدها وهو يرتاح فلا تطلق. فتلاحظون أن العبارة واحدة تخرج من في رجلين، هذا تعتبر عنده طلاقا وهذا لا تعتبر عنده طلاقا، والفرق بينهما هي العرف والعادة. هذا عادة أهل البلد أن هذه العبارة تطلق على الطلاق فتطلق، وهذا عرف أهل البلد أن هذه العبارة لا يقصد بها الطلاق فلا تطلق. نعم، وهذه المسألة يعني بناء الأحكام على العادة مهمة جدا، حتى فيه من أفردها بالتصنيف. نعم، وفيه أيضا منقبة لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لأن ابن عباس أو الحر ابن قيس، والراجح أنه الحر ابن قيس كما تقدم، وصفه بقوله وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. فهذه منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، من حيث إنه كان وقافا عند كتاب الله لا يتعداه ولا يتجاوزه، فيمتثل أوامره ويجتنب زواجره ويقف عند حدوده رضي الله عنه. وفيه أيضا إشارة إلى أن من كان من أهل الجفاء والغلظة فإنه من الجاهلين، فإنه من الجاهلين، لأن حر بن القيس استشهد بهذه الآية وأقره عمر رضي الله عنه على استدلاله واستشهاده ولم ينكر عليه، وكان ذلك سببا في سكون غضبه، فلما ذكر بهذه الآية كان سببا في سكون غضبه رضي الله عنه. وفيه أيضا منقبة للحر ابن قيس رضي الله عنه، فيه منقبة له، وذلك من حيث تقربه من عمر، وأيضا من حيث عظاته لعمر، وأيضا من حيث عدم محابته لأقربائه في بيان الحق. فعيينة ابن حصن كان ابن أخيه، فهذه القرابة لم تمنعه من الصدع بالحق ومن القول به، ومن ماذا، ومن نصح عمر وتذكيره بالآية، فلم تمنعه هذه المحاباة من أن يقول ما قاله. ويمكن أن يستفاد من هذا أيضا، أن يستفاد من هذا أيضا أنه ينبغي الرد على المخطئ والرد على أهل الباطل، وينبغي الدفاع على أهل الشرف وأهل الفضل وعلى أهل العلم. أي نعم، لأن الحر بن قيس يعني رد على ابن أخيه عيينة ودافع على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقال قال عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا لمن الجاهلين. نعم، إن هذا لمن الجاهلين، فهكذا رد على ابن أخيه عيينة من حيث أنه أساء الأدب مع عمر، لا من حيث تلفظه لما قال هذا الأمير، بينما الحر ابن قيس قال يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين. وأيضا من حيث وصف ابن أخيه بماذا؟ بالجهل، لأنه سفه على عمر فقال وإن هذا لمن الجاهلين. أيضا يمكن أن يستفاد من قوله هذا أنه ينبغي يعني التصريح في الرد على المخالف دون التعريض. أي نعم، فالتصريح في موطن التصريح مقصود ومطلوب، والتعريض في موطن التعريض أيضا مقصود ومطلوب، لكن التصريح في موطن التعريض أو التعريض في موطن التصريح فهذا غير مطلوب أو قد يكون مذموما. والشاهد فيه أن الحر بن قيس قال يا أمير المؤمنين، قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، لو اكتفى بهذا القول لفهمنا أنه يعرض بابن أخيه عيينة أنه من الجاهلين، هذا يسمى التعريض، لكنه صرح قال وإن هذا لمن الجاهلين، هذا هو التصريح. كان بإمكانه أن يتوقف عند الآية، وأي واحد يفهم من الآية عند الاستدلال، استدلال الحر بها، يفهم أنه يعني ابن أخيه عيينة، مثل يعني
يعني إذا اتهمت أحدا بالكذب، إذا اتهمت أحدا بالكذب فإما تقول أنت كذاب، هذا تصريح، وإما أن تعرض وتقول والله أنا لست بكذاب. فإذا قلت والله أنا لست بكذاب، ماذا يعني هذا؟ يعني أن هذا كذاب، كما قال هود لقومه يا قوم ليست بي سفاهة، يعني ليس بالسفيه. إذا كانت ليس بي سفاهة، إذا ما معنى هذا؟ أن قومه بهم سفاهة، أي أنتم السفهاء. فهذا تعريض. فيلاحظ أن الحر ابن قيس كان صريحا، كان صريحا، فقال وإن هذا لا من الجاهلين. وأيضا فيه يعني الإنكار على من أظهر السفه وأظهر الجهل، سيما مع أهل العلم، لأن عمر من أهل العلم، من أهل العلم، فمن أظهر السفه والجهل والغمز واللمز فينبغي الإنكار عليه. نعم، لأن حق العلماء أن يكرموا ويحترموا وأن يتأدب معهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا فضله، فليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأما من أطلق عنان لسانه في العلماء والفقهاء وفي الدعاة بالغمز واللمز، فإن هذا هؤلاء فيهم خصلة من الجاهلية، وهذا ما تسمعونه أو تقرؤونه في المنتديات من بعض الأسماء المسعورة والمستعارة والمشبوهة من حيث غمز العلماء والطعن فيهم والتحذير منهم وكشف مثالبهم، فهذا يعني بسمات أهل الجاهلية. لماذا؟ لأن حق العالم أن يحترم وأن يكرم. نعم. وفيه أيضا أن من كان هذا وصفه، يعني من كان فيه نوع من السفه ونوع من الجهل، فينبغي السكوت عليه، أو أن يكون جواب المرء السكوت عليه، السكوت عليه، لقوله تعالى فأعرض عن الجاهلين، فأعرض عن الجاهلين، لأنك إذا أجبت السفيه أو الجاهل فإنك ستجاريه وسيسوء خلقك ويفسد طبعك وتتأثر بسفهه وبجهله، فكان يعني السكوت أرحم لك وأنجى لأنجى لك من سفه ذلك الرجل. نعم. وفي هذا يعني مناسبة لتوضيح بعض الأمور، وهو أنه يعني الإنسان إذا سكت عن أحد ولم يرد عليه، ما يعني أن هذا السكوت هو عجز أو ضعف على عدم الرد وكشف الباطل، وإنما من باب قول الشاعر الكف عن شتم اللئيم تكرما أضر عليه من شتم حين يشتمي، وقال الآخر ولقد مررت على اللئيم يشتمني فمضيت ثمة قلت لا يعنيني. وبالمناسبة هذا المدعو الجارف الهارف الذي يجرف ويهرف بما لا يعرف ويريد أن يتسلق على سلم منسوج من خيط العنكبوت، حيث زج بضاعته المزجات في سوق كاسدة لم يساومها إلا من كان شبيهه ومثله. نعم، فهذا كان الإعراض عنه والسكوت عنه أنفع وأنجع، لأن الجاهل وصاحب الهوى قال فيه الحكماء الإعراض عن أو المجاراة أو الرد على الجاهل وصاحب الهوى فيه مضيعة للوقت وقساوة في القلب، فيه مضيعة للوقت وقساوة للقلب، لأن الجاهل إذا رددت عليه فإذا وصفنا أو عرفنا الجهل بأحد معنييه فلا تنجو منهما الاثنين. فإذا قلنا الجهل هو عدم العلم، عدم العلم، فإنك إذا رددت عليه فسيرد عليك بالجدل والمراء وبعدم العلم ولا بالحجاج، فإنك لا تستطيع أن ترد أن تناظره. ويصدق في هذا قول الشافعي رحمة الله عليه: ما نظرت جاهلا إلا غلبني. فسيغلبك، يغلبك بجهله، لأن العلم نور، يمكن مقارعة العلم بالعلم، لكن بالجهل فسيغلبك. وإذا فسرنا الجهل بالسفه والغلظة وغير ذلك فسيغلبك أيضا، لأنه سيقول لك: وحاله كحال قول الشاعر، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق الجهل الجاهلين. فإذا أردت أن تسمع أنواع من السب والشتم والغمز واللمز وأنواع من التعيير، فأحسن أنك تعرض عن هذا وتكفي فيه، تقول كلمة مختصرة أن هذا الرجل جاهل صاحب هوى متعصب، وتتركه يتخبط في حقده وغله وحسده وأنت تمشي بعد ذلك. وبعد ذلك إن شاء أن يسود وجهه ووريقاته بل حتى ثيابه بالمداد فليفعل ذلك، فتقول كلمة مختصرة وتمضي. وإلا يعني هل من العلم، أو هل قال أحد من العلماء لما قالت عائشة رضي الله عنها: لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحدثته النساء لمنعهن من المسجد، هل قال أحد إن عائشة دعت علم الغيب؟ هل قال عاقل إن عائشة دعت علم الغيب؟ ما قال أحد عاقل، حتى يأتي أحد ويعطيك درسا في العقيدة ويقول لك أي أبسط مسائل اعتقاد يجهلها. عجبا، يعني أبسط مسألة اعتقاد، ما الذي يجهل أبسط مسألة اعتقاد؟ هذه تضمن التكفير، لأن الذي يجهل أبسط مسائل اعتقاد هو الكافر، فهذا الكلام يتضمن التكفير. وأنا عجبا يعني من ينصب نفسه لتبيان العقيدة ويدعي نسبة إلى أهل السنة ويشيد بالمنطق، يعني هل إشادة بالمنطق من منهج أهل السنة الجماعة؟ أين هو العلم الرباني من المنطق اليوناني؟ أين هو المنطق الرباني من المنطق اليوناني؟ إيه نعم. ثم هذا الرجل دعوناه إلى الجلوس وتقربنا إليه وأرسلنا له بعض الإخوة وقلنا فتحنا له صدرنا وقلوبنا ونحن نستأنس معه، فأبى واستكبر واستنكف. والعجب أنه اعتبر هذا الاستكبار منقبة، هذا منقبة. فيا عجبا، بدل أن يقارع الرجال وأن يجتمع بالرجال ودلي بحجتك، بدل هذا لكن يسود حججه في ماذا؟ في مقاءه من رسيلة. نعم، كالخفاش يصطاد هوام العوام في حالك الظلام حتى إذا جاءه الصباح أعماه ضوء النهار. فمثل هؤلاء الصنف الإعراض عنهم أريح لقلبك وأريح لنفسك، تقول كلمتك وامضي وخلي بعد ذلك يفعل ما يشاء. والله المستعان. نواصل الوقت؟ طيب نرفق بالإخوة. يعني أنا بود نواصل لكن نرفق بالإخوة، خلي أصبح القادم إن شاء الله نواصل. مبارك الله فيكم، يعني جزاك الله خير. سبحانك وحمدك،
جزا الله الشيخ خير الجزاء وبارك فيه. وإلى المحاضرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا هو المجلس السابع من مجالس الشيخ أبي عبد الرحمن عبد المجيد جمعة حفظه الله تبارك وتعالى في التعليق على كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني إسماعيل قال حدثني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس بن حصن، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن لعيينة. فلما دخل قال: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم بأن يقع به. فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد تقدم شرح هذا الحديث في آخر مجلس جمعني بكم، وكما جرت العادة أني أذكر الفوائد المتعلقة بالحديث حتى نبرز قيمة الأحاديث النبوية، ويتجلى وراء ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم. وبحق أن المرء كلما قرأ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ازداد إيمانا به ويقينا باتباع هديه، وأن هديه أكمل الهدي وأصدق قيلا وأقوم قيلا. ولهذا يعني لا ندخر على إخواننا ما نقف عليه من هذه الفوائد، وهذا هو الطريق الذي سلكناه في الدروس وفي الشروح. نعم، فهذا الحديث حقا فيه أيضا فوائد كثيرة علمية وتربوية، وأحاول بحسب الجهد والطاقة مع قلة البضاعة وضعف الصناعة أن أبينها بفضله ومنه سبحانه عز وجل. ففيه استحباب للإمام وولي الأمر أن يقرب إليه أهل الفضل من القراء ومن العلماء ولو كانوا شبانا أو كهولا، لأن تقربه منهم وتقريبهم إليه مما يعني يعزز سياسته وحنكته ومراعاته لمصالح البلاد والعباد، لأن العلماء هم الذين يعني إذا نسي ولي الأمر ذكروه، وإذا ذكر أعانوه. وقد كان الخلفاء في القديم، خلفاء المسلمين، كانوا يقربون أهل العلم ويجعلونهم موطن مشورتهم واستشارتهم، ولهذا ساسوا بالعدل وبالحكمة. فينبغي على ولاة المسلمين أن يقربوا هؤلاء العلماء وأن يدنوهم إلى مجالسهم. وفيه أيضا إشارة إلى أن الحر بن قيس كان من العلماء وكان من القراء، لأن الراوي قال يعني وهو ابن عباس وهو يتكلم عن الحر ابن قيس قال وكان من النفر الذين يقربهم عمر، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومستشريه، فدل هذا على أن الحر بن قيس كان من العلماء وكان من القراء الذين يدنيهم عمر. وفيه أيضا من حسن سياسة عمر وتدبيره من حيث تقربه من العلماء وتقريبه إلى مجالسه، فإن عمر رضي الله عنه رغم مكانته العلمية وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن أسلم وكان من أعلم الصحابة على الإطلاق بعد أبي بكر، فأعلم الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون. فعمر كان أعلم الصحابة بعد أبي بكر رضي الله عنهما، ومع ذلك فكان يقرب العلماء وجعل مجلس استشارته من القراء وأيضا من العلماء. وفيه أيضا فضل العلم وأهله، لأن عمر قربهم وإن كانوا كهولا أو شبانا، فهؤلاء الشبان قربهم عمر إلى مجلسه ليس لحداثة سنهم وإنما لعلو كعبهم في العلم، كما كان يقرب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فدل هذا على فضل العلم وأنه يرفع أهله ويعلي شأنهم. نعم. وفيه أيضا مشروعية الشورى والاستشارة، وقد ترجم له البخاري رحمة الله عليه في كتاب الأحكام، وقد قال عز وجل وأمرهم شورى بينهم، فإن عمر رضي الله عنه كان يقرب هؤلاء القراء لاستشارتهم، فدل هذا على مشروعية الشورى، وهي سياسة راشدة تميز بها الإسلام عن سائر النظم الوضعية، قد سمى الله عز وجل سورة بأكملها سورة الشورى، وهنا يتميز النظام الإسلامي عن النظام ما يسمى الآن بالديمقراطي، فالنظام الإسلامي يعني مبني على الشورى وعلى رأي أهل الحل والعقد في اختيار الخليفة، بينما هذه النظم تعتمد على ماذا؟ على الأغلبية وعلى الأكثرية، ومعلوم أن الأكثرية أو الأغلبية ليست قياسا في معرفة الحق أو الصواب أو الرشاد أو العدل، وقد قال عز وجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وفي مقابل يمدح القلة فيقول وقليل من عبادي الشكور. فنظام الشورى في الإسلام قائم على التشاور بين أهل الحل والعقد وهم أهل العلم. نعم. وفيه أيضا من تواضع عمر رضي الله عنه إذ لم يكن يحجب أحدا عن الدخول إليه، فلم يجعل حجرا محجورا بينه وبين رعيته، فكان له أوقات يعني يستقبل فيها الضيوف والناس، وأيضا كان لا يمنع من يستأذن عليه بالدخول رضي الله عنه. وفيه أيضا جواز اتخاذ الشفعاء والوسطاء عند الإمام، لأن حسينا يعني اتخذ ابن أخيه الحر بن قيس شفيعا ووسيطا يتوسط له عند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فلم ينكر ذلك الحر، بل استأذن عمر في استقبال حسن ابن حذيفة أو في استقبال عيينة ابن حسن ابن حذيفة رضي الله عنه. فلا مانع إذا كان لشخص حاجة عند الرئيس أو عند الوالي أو عند رئيس البلدية عنده حاجة، فلا مانع أن يتخذ الشفعاء والوسطاء لاستئذانه ولاستقباله. نعم، كما فعل عيينة ابن حصن رضي الله عنه. نعم، وفيه أيضا استحباب الاستئذان عند الإمام، لأن عيينة لم يدخل ابتداء عند عمر دون إذنه، بل طلب الاستئذان. وهكذا ينبغي على المرء إذا ذهب عند أهل الفضل أو أهل الشرف أو أهل الرياسة، أنه من الأدب أن لا يفاجئهم بالدخول، بل ينبغي أن يستأذن هو نفسه ابتداء أو أن يتخذ الوسطاء والشفعاء. وفيه أيضا الحث على التذكير بكتاب الله عز وجل لمن تغير طبعه وتغيرت عادته. فإذا رأى شخص أحدا غضبا أو تغير طبعه فليحسن أن يذكره بآيات القرآن، كما فعل الحر بن قيس رضي الله عنه لما أرأى عمر غضب على الرجل يعني على عيينة، ذكره بقوله تعالى وأعرض عن الجاهلين، وقالوا إن هذا لمن الجاهلين. وفيه أيضا مشروعية تذكير الإمام ونصحه وإرشاده، فإن الحر ابن قيس ذكر عمر بهذه الآية وأرشده، لأن الإمام قد تخفى عليه الآية وقد لا يستحضر الآية، سيما في مثل هذه المواطن التي قد يتغير طبعه. وهنا تظهر فائدة تقريب الإمام أهل العلم إليه، فإذا قرب الإمام العلماء والفقهاء إلى مجالسه فإنهم لا يبخلون عنه في النصح وفي التعليم وفي الإرشاد. وهذا كما قلت سابقا كان الخلفاء يجعلون بطانتهم من أهل العلم، يعني من العلماء ومن الفقهاء، لأن هؤلاء العلماء دائما ينصحون هؤلاء الرعاة. وفيه أيضا فضل الحر ابن قيس وحسن وفيه فضل وحسن سياسته وحنكته، فإنه لما رأى تغير عمر وهم بأن يقع بالرجل بعيينة ذكره بالآية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقال لعمر إن هذا من الجاهلين، ورغم أنه كان من أقربائه كان ابن أخيه، ومع ذلك ذكر عمر رضي الله عنه بهذه الآية. أيضا وفيه جواز الإيقاع بمن ساء أدبه مع الشخص، سيما مع الإمام أو مع أهل الفضل، فإن عيينة ابن حصن لما ساء أدبه مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه هم عمر بالإيقاع به، لكن هذا الإيقاع لا بد أن يكون من العلو، يعني من كان ذا سلطة أو كان ذا حكم أو كأن يكون قاضيا أو واليا، لأنه هو صاحب السلطة، فلا مانع من أن يهم بالإيقاع به كما فعل عمر رضي الله عنه. وفيه أيضا أن المرء إذا اتهم بما ليس فيه فغضب لذلك لا يعد هذا الغضب نقصا أو عيبا في أخلاقه، فإن عمر قد غضب لأنه اتهم بما ليس فيه، قال إنك لا تعطي الجزم،
ولا تحكم بالعدل، فاتهموا بما ليس فيه فغضب عمر. ولهذا إذا اتهم الشخص بما ليس فيه فغضب لا يعد هذا من مساوئ أخلاقه. أي نعم، وهذا وقع للنبيين عليه الصلاة والسلام، فإنه لما قسم الغنيمة قام رجل يقال له ذو الخويصرة فقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ويحك إن لم أعدل فمن يعدل، إن لم أعدل فمن يعدل. إذن هذه الأشياء لا تعد عيبا في خلق الرجل، لأنها من طباع الرجل وجبل عليها، فأي واحد لا يرضى أن يتهم بما ليس فيه. وفيه أيضا جواز العفو على المسيء، لأن هذا الرجل وهو الصحابي عيينة أساء الأدب مع عمر، فلما هم أن يقع به وذكره الحر ابن قيس بالآية فعفى عنه عمر. فيجوز للإمام أن يعفو على ذوي العثرات وعلى من أساء إليه. نعم، وفيه أيضا الحث على الحلم وكظم الغيظ والصبر على الجهال والإعراض عن السفهاء، لقوله تعالى وأعرض عن الجاهلين. فلا ينبغي على المرء أن يماثل أو أن يجاري هؤلاء السفهاء أو هؤلاء الأغبياء، وإنما يعرض عنهم لأن في الإعراض عنهم راحة للنفس، راحة للنفس، بينما إذا جاراهم المرء فقد يقع في السفه ويقع في الجهل، يعني يجرونه إلى السفه ويجرونه إلى الجهل، فالأولى أن يعرض عنهم، لقوله تعالى وأعرض عن الجاهلين. وفيه إشارة إلى أن عيينة ابن حصن كان فيه نوع من الجفاء ونوع من الغلظة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذن له بئس أخو العشيرة، وهو صحابي. وإذا قيل إن فيه نوعا من الجفاء لا يعني الطعن في هؤلاء الصحابة، فهذا من باب الإخبار وليس من باب الذم، لأن الصحابة كلهم عدول، ولا بد أن يذكر الإنسان مناقبهم ولا يذكر مثالبهم. نعم، لكن إذا ذكر هذا فيكون من باب الإخبار، الإخبار عن حاله، الإخبار عن وصفه، وليس من باب التنقص من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. فحسبهم فضلا وشرفا أنهم صاحب النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه إشارة أن من كان فيه شيء من طباع الجاهلية كالجفاء أو الغلظة أو السفه قد يبقى فيه هذا الأثر في الإسلام، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لكن هذه الطباع يمكن أن يبقى أثرها في نفس الإنسان ولو بعد دخوله للإسلام. فإن عيينة رضي الله عنه كان معروفا بالغلظة بالجفاء في الجاهلية، فلما دخل الإسلام بقيت فيه هذا النوع من الأثر، بقي في هذا النوع من الأثر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه إذن له بئس أخو العشيرة. وهذا وقع لبعض الصحابة، فلما روى أبو واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين وكنا حدثاء عهد بالإسلام، عفوا، وكنا حدثاء عهد بكفر، أي كانوا قريب عهد بكفر، يعني أسلموا حديثا. فمروا لقوم من المشركين كانت لهم شجرة أو سدرة ينوطون بها أسلحتهم تسمى ذات أنواط، أو يقال لها ذات أنواط، ذات أنواط. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن إلى آخر الحديث. فمما استفاده شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب في كتابه العظيم الفذ كتاب التوحيد الذي لا يستغني أحد عن دراسته وتدارسه وقراءته بل حفظه، نعم، مما استفاده من هذا الحديث أنه قال إن المتنقل من الباطل مما اعتاده قلبه قد يكون فيه بقية من تلك العادة، لأن هذا الصحابي قال كنا حدثاء عهد بكفر فبقيت فيهم بعض أثر الجاهلية، ولهذا قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن. فالمقصود أن المرء يعني قد تبقى فيه نوع من هذه الآثار لكن نجتهد في إزالتها وفي محوها. نعم، أيضا من فوائد هذا الحديث أنه استدل بالآية السابقة يعني بقوله تعالى خذ العفو على اعتبار العرف والعادة في الأحكام، يعني الأحكام تبنى على ما اعتاده الناس، ولهذا قال أو لا ينكر بناء الأحكام على ما اعتاده الناس، ولهذا قال الفقهاء قالوا العادة محكمة، وجعلوا هذه القاعدة خامس القواعد الخمس التي تبنى عليها الأحكام وتتخرج عليها ما لا يكاد يحصى من المسائل الفقهية، وهي خمسة: الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول إلا بالشك، لا يزول بالشك، والمشقة تجلب التيسير، والضرر يزال. قالوا والعادة محكمة، العادة محكمة يعني أننا نحكم الأعراف والعادات في بعض مسائل الأحكام. مثاله لو قال رجل والله، وإن كان هذا باب تمثيل قد لا يقوله المرأة لكن باب التمثيل للتقريب، لو قال أحد مثلا قال والله لا آكل لحما فأكل سمكا هل يحنث؟ هل نقول لا يحنث؟ لماذا لا يحنث؟ لماذا لا يحنث؟ لأن في عرفنا اللحم لا يطلق على السمك، والله عز وجل سمى السمك لحما طريا، سمى السمك لحما طريا. فلو قال الإنسان والله لا أكل لحما فأكل سمك لا يحنث، لأن عرفنا كلمة اللحم لا يطلق على السمك. طرده ونظيره ولو قال والله لا أكل لحما فأكل دجاجة أو أكل دجاجا هل يحنث؟ نقول لا يحنث. لماذا لا يحنث؟ لأن عرفنا في عرفنا أن اللحم لا يطلق على الدجاج، فاللحم وحده والدجاج لوحده فلا يحنث. هذا كله من باب ماذا؟ من باب تحكيم العادة والرجوع إلى العرف. ومثاله أيضا لو قال رجل لزوجته ألحقي بأهلك، وكان في عرف بلده أن هذه العبارة تطلق على الطلاق تطلق، ولو قال آخر العبارة نفسها قال لزوجته ألحقي بأهلك، وكان من عادة بلده أن هذه العبارة لا تطلق على الطلاق إنما تطلق على ماذا؟ على يعني أن زوجته تذهب إلى بيت والدها وهو يرتاح فلا تطلق. فتلاحظون أن العبارة واحدة تخرج من في رجلين، هذا تعتبر عنده طلاقا وهذا لا تعتبر عنده طلاقا، والفرق بينهما هي العرف والعادة. هذا عادة أهل البلد أن هذه العبارة تطلق على الطلاق فتطلق، وهذا عرف أهل البلد أن هذه العبارة لا يقصد بها الطلاق فلا تطلق. نعم، وهذه المسألة يعني بناء الأحكام على العادة مهمة جدا، حتى فيه من أفردها بالتصنيف. نعم، وفيه أيضا منقبة لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لأن ابن عباس أو الحر ابن قيس، والراجح أنه الحر ابن قيس
كما تقدم، وصفه بقوله وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. فهذه منقبة عظيمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، من حيث إنه كان وقافا عند كتاب الله لا يتعداه ولا يتجاوزه، فيمتثل أوامره ويجتنب زواجره ويقف عند حدوده رضي الله عنه. وفيه أيضا إشارة إلى أن من كان من أهل الجفاء والغلظة فإنه من الجاهلين، فإنه من الجاهلين، لأن حر بن القيس استشهد بهذه الآية وأقره عمر رضي الله عنه على استدلاله واستشهاده ولم ينكر عليه، وكان ذلك سببا في سكون غضبه، فلما ذكر بهذه الآية كان سببا في سكون غضبه رضي الله عنه. وفيه أيضا منقبة للحر ابن قيس رضي الله عنه، فيه منقبة له، وذلك من حيث تقربه من عمر، وأيضا من حيث إيضاته لعمر، وأيضا من حيث عدم محابته لأقربائه في بيان الحق. فعيينة ابن حصن كان ابن أخيه، فهذه القرابة لم تمنعه من الصدع بالحق ومن القول به، ومن ماذا؟ ومن نصح عمر وتذكيره بالآية، فلم تمنعه هذه المحاباة من أن يقول ما قاله. ويمكن أن يستفاد من هذا أيضا، أن يستفاد من هذا أيضا أنه ينبغي الرد على المخطئ والرد على أهل الباطل، وينبغي الدفاع على أهل الشرف وأهل الفضل وعلى أهل العلم. أي نعم، لأن الحر بن قيس يعني رد على ابن أخيه عيينة ودافع على عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقال قال عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا لمن الجاهلين. نعم، إن هذا لمن الجاهلين. فهكذا رد على ابن أخيه عيينة من حيث أنه أساء الأدب مع عمر، لا من حيث تلفظه لما قال هذا الأمير، بينما الحر ابن قيس قال يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين. وأيضا من حيث وصف ابن أخيه بماذا؟ بالجهل، لأنه سفه على عمر فقال وإن هذا لمن الجاهلين. أيضا يمكن أن يستفاد من قوله هذا أنه ينبغي يعني التصريح في الرد على المخالف دون التعريض. أي نعم، فالتصريح في موطن التصريح مقصود ومطلوب، والتعريض في موطن التعريض أيضا مقصود ومطلوب، لكن التصريح في موطن التعريض أو التعريض في موطن التصريح فهذا غير مطلوب أو قد يكون مذموما. والشاهد فيه أن الحر بن قيس قال يا أمير المؤمنين، قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، لو اكتفى بهذا القول لفهمنا أنه يعرض بابن أخيه عيينة أنه من الجاهلين، هذا يسمى التعريض، لكنه صرح قال وإن هذا لمن الجاهلين، هذا هو التصريح. كان بإمكانه أن يتوقف عند الآية، وأي واحد يفهم من الآية عند الاستدلال، استدلال الحر بها، يفهم أنه يعني ابن أخيه عيينة، مثل يعني إذا اتهمت أحدا بالكذب، إذا اتهمت أحدا بالكذب فإما تقول أنت كذاب، هذا تصريح، وإما أن تعرض وتقول والله أنا لست بكذاب. فإذا قلت والله أنا لست بكذاب ماذا يعني هذا؟ يعني أن هذا كذاب، كما قال هود لقومه يا قوم ليست بي سفاهة، يعني ليس بالسفيه،
إذا كانت ليس بسفاهة، إذا ما معنى هذا؟ أن قومه بهم سفاهة، أي أنتم السفهاء، فهذا تعريض. فيلاحظ أن الحر ابن قيس كان صريحا، كان صريحا فقال: وإن هذا لا من الجاهلين. وأيضا فيه يعني الإنكار على من أظهر السفه وأظهر الجهل، سيما مع أهل العلم، لأن عمر من أهل العلم، من أهل العلم، فمن أظهر السفه والجهل والغمز واللمز فينبغي الإنكار عليه. نعم، لأن حق العلماء أن يكرموا ويحترموا وأن يتأدب معهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا فضله. ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأما من أطلق عنان لسانه في العلماء والفقهاء وفي الدعاة بالغمز واللمز، فإن هذا هؤلاء فيهم خصلة من الجاهلية، وهذا ما تسمعونه أو تقرؤونه في المنتديات من بعض الأسماء المسعورة والمستعارة والمشبوهة من حيث غمز العلماء والطعن فيهم والتحذير منهم وكشف مثالبهم، فهذا يعني بسمات أهل الجاهلية. لماذا؟ لأن حق العالم أن يحترم وأن يكرم. نعم، وفيه أيضا أن من كان هذا وصفه، يعني من كان فيه نوع من السفه ونوع من الجهل، فينبغي السكوت عليه، أو أن يكون جواب المرء السكوت عليه، السكوت عليه، لقوله تعالى: فأعرض عن الجاهلين، فأعرض عن الجاهلين. لأنك إذا أجبت السفيه أو الجاهل فإنك ستجاريه وسيسوء خلقك ويفسد طبعك وتتأثر بسفهه وبجهله، فكان يعني السكوت أرحم لك وأنجى لأنجى لك من سفه ذلك الرجل. نعم، وفي هذا يعني مناسبة لتوضيح بعض الأمور، وهو أنه يعني الإنسان إذا سكت عن أحد ولم يرد عليه، ما يعني أن هذا السكوت هو عجز أو ضعف على عدم الرد وكشف الباطل، وإنما من باب قول الشاعر: الكف عن شتم اللئيم تكرما أضر عليه من شتم حين يشتمي. وقال الآخر: ولقد مررت على اللئيم يشتمني فمضيت ثمة قلت لا يعنيني. وبالمناسبة هذا المدعو الجارف الهارف الذي يجرف ويهرف بما لا يعرف ويريد أن يتسلق على سلم منسوج من خيط العنكبوت، حيث زج بضاعته المزجات في سوق كاسدة لم يساومها إلا من كان شبيها ومثله. نعم، فهذا كان الإعراض عنه والسكوت عنه أنفع وأنجع، لأن الجاهل وصاحب الهوى قال فيه الحكماء: الإعراض عن أو المجارات أو الرد على الجاهل وصاحب الهوى فيه مضيعة للوقت وقساوة في القلب، فيه مضيعة للوقت وقساوة للقلب. لأن الجاهل إذا رددت عليه، فإذا وصفنا أو عرفنا الجهل بأحد معنييه فلا تنجو منه ما الاثنين. فإذا قلنا الجهل هو عدم العلم، فإنك إذا رددت عليه فسيرد عليك بالجدل والمراء وبعدم العلم ولا بالحجاج فإنك لا تستطيع أن ترد أو تناظره. ويصدق في هذا قول الشافعي رحمة الله عليه: ما نظرت جاهلا إلا غلبني. فسيغلبك، يغلبك بجهله، لأن العلم نور. يمكن مقارعة العلم بالعلم، لكن بالجهل فسيغلبك. وإذا فسرنا الجهل بالسفه والغلظة وغير ذلك فسيغلبك أيضا، لأنه سيقول لك: وحاله كحال قول الشاعر، ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق الجهل الجاهلين. فإذا أردت تعرف فتسمع أنواع من السب والشتم والغمز واللمز وأنواع من التعيير، فأحسن أنك تعرض عن هذا وتكفي فيه، تقول كلمة مختصرة أن هذا الرجل جاهل صاحب هوى متعصب، وتتركه يتخبط في حقده وغله وحسده وأنت تمشي بعد ذلك. وبعد ذلك إن شاء أن يسود وجهه ووريقاته بل حتى ثيابه بالمداد فليفعل ذلك، فتقول كلمة مختصرة وتمضي. وإلا يعني هل من العلم، أو هل قال أحد من العلماء لما قالت عائشة رضي الله عنها: لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ ما ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحدثته النساء لمنعهن من المسجد، هل قال أحد إن عائشة دعت علم الغيب؟ هل قال عاقل إن عائشة دعت علم الغيب؟ ما قال أحد عاقل، حتى يأتي أحد ويعطيك درسا في العقيدة ويقول لك أي أبسط مسائل اعتقاد يجهلها. عجبا، يعني أبسط مسألة اعتقاد، من الذي يجهل أبسط مسألة اعتقاد؟ هذه تضمن التكفير، لأن الذي يجهل أبسط مسائل اعتقاد هو الكافر، فهذا الكلام يتضمن التكفير. وأنا عجبا يعني من ينصب نفسه لتبيان العقيدة ويدعي نسبة لأهل السنة ويشيد بالمنطق. يعني هل الإشادة بالمنطق من منهج أهل السنة الجماعة؟ أين هو العلم الرباني من المنطق اليوناني؟ أين هو المنطق الرباني من المنطق اليوناني؟ إيه نعم. ثم هذا الرجل دعوناه إلى الجلوس وتقربنا إليه وأرسلنا له بعض الإخوة وقلنا فتحنا له صدرنا وقلوبنا ونحن نستأنس معه، فأبى واستكبر واستنكف. والعجب أنه اعتبر هذا الاستكبار منقبة، هذا منقبة. فيا عجبا، بدل أن يقارع الرجال وأن يجتمع بالرجال ودلي بحجتك، بدل هذا لكن يسود حججه في ماذا؟ في مقاءه من رسيلة. نعم، كالخفاش يصطاد هوام العوام في حالك الظلام حتى إذا جاءه الصباح أعماه ضوء النهار. فمثل هؤلاء الصنف الإعراض عنهم أريح لقلبك وأريح لنفسك، تقول كلمتك وامضي وخلي بعد ذلك يفعل ما يشاء. والله المستعان. نواصل الوقت؟ طيب نرفق بالإخوة. يعني أنا بود نواصل لكن نرفق بالإخوة، خلي الأسبوع القادم إن شاء الله نواصل. مبارك الله فيكم، يعني جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك،
جزا الله الشيخ خير الجزاء وبارك فيه. وإلى المحاضرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.